بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. نعم إذا جلس بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين الأصابع تكون مضمومة وتكون على الفخذين، يجعلها على الفخذين. طيب إذا جلس في التشهد فالأصابع لها كيفيتان. نعم الكيفية الأولى قال لك المؤلف رحمه الله: يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. فهو يقبض ماذا؟ الخنصر البنصر ويشير ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة يحركها عند ذكر الله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. التحريك سنتكلم عليه، لكن بالنسبة لصفة القبض ورد صفتان. الصفة الأولى ما ذكرها المؤلف: الخنصر البنصر ويحلق الإبهام والوسطى. الصفة الثانية: يقبض الجميع، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام. وهاتان صفتان كلاهما وارد. نعم كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسبابة، بالنسبة المؤلف رحمه الله يقول يحركها عند ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فإذا جاء لفظ الجلالة حركها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه يحركها دائما من أول التشهد، يحركها دائما. وعند المالكية أنه يحركها يمينا ويسارا، يمينا ويسارا. وعند الحنفية أن اليد تكون مبسوطة، فإذا جاء التشهد يعني الشهادة قبض وحرك. والرأي الثالث أو الرابع أنه يشير بها كما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، وأشار بإصبعه السبابة بلا تحريك. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، أن ما ورد من التحريك أو نفي التحريك كله غير ثابت. الذي ثبت كما جاء في حديث ابن الزبير أنه يشير بها، يعني يشير بها من أول التشهد إلى آخره، لأن التشهد كله دعاء، أوله ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء، ثم بعد ذلك بقيته دعاء. فالصحيح أنه من أول التشهد إلى آخره يشير بسبابته. قد جاء في سنن أبي داود أيضا يحنيها قليلا، لكنه ضعيف أيضا، الحديث ضعيف. فالصواب أنه يبقى أنه يشير بها، يكون مشيرا بها من أول التشهد إلى آخره، لأن التشهد كله دعاء، مقدمته ثناء على الله عز وجل، ووسطه وآخره دعاء. ويؤيد ذلك أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، في خطبة الجمعة كما في صحيح مسلم، إذا شرع في الدعاء أشار بسبابته، أشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة. بالنسبة للكفين أيضا ورد لهما صفتان، يعني مكان وضع الكفين ورد لهما صفتان. الصفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، والصفة الثانية أن يضع الكف أن يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى. نعم نقول الصفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. الصفة الثانية أن يلقم كما جاء في حديث ابن الزبير اليد اليسرى يجعلها على الركبة واليد اليمنى يجعلها على حرف الركبة اليمنى، هاتان صفتان. وكما سلف أن ذكرنا أن هذه الصفات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا تارة وأن يأتي بهذا تارة أخرى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني إذا سلم يلتفت يمينا وشمالا، ويدور لذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، أن يقول من على يمينه وشماله، هذا مما يدل على أنه يلتفت. قال: ونيته الخروج من الصلاة، يعني لابد في الالتفات أن ينوي أن يخرج، لأن أن ينوي بالالتفات الخروج من الصلاة، لأنه إذا لم ينوي فقد فعل مكروها، لأن الالتفات كما سيأتينا إن شاء الله من مكروهات، يعني من مكروهات الصلاة. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني إذا التفت في التسليم من على يمينه ومن على شماله الالتفات هذا سنة. طيب ومتى يكون الالتفات؟ يكون الالتفات مع بدء التسليم، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أما قول بعض الفقهاء بأنه يبدأ التسليم يبدأ الالتفات وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت، يعني السلام عليكم ثم يلتفت السلام، هذا لا دليل عليه. ظاهر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الالتفات مع التسليم. وقال المؤلف هنا: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يلتفت أكثر عن يساره يلتفت أكثر. وقد جاء في ذلك حديث عمار وضعيف، نعم الحديث هذا ضعيف لا يثبت، والصحيح أنه لا فرق، نعم الصواب في ذلك أنه لا فرق بين اليمين والشمال. قال رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، والفرق بين المكروه والمحرم أن المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وأما المكروه فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. وثمرة المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال رحمه الله: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. قل لك المؤلف رحمه الله: يكره للمصلي أن يقتصر على الفاتحة، ولا شك أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أنه سنة، بل قراءة بعض الآيات أحيانا في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين سنة، كما دل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الركعتان الأوليان يستحب أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة، كما دل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين. أما الركعتان الأخريان فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب إلا صلاة الظهر. صلاة الظهر السنة أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعتين الأخريين، كما دل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: كونه يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط يقول بأنه مكروه، والعلة في ذلك أنه خالف السنة، لأن السنة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، لكن القول بالكراهة هذا ليس على إطلاقه، لأن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكراهة. فالذي يظهر أن يقال إن داوم على ذلك فإنه مكروه، لأنه عزوف عن الأخذ بالسنة أو أكثر منه، إذا داوم على ذلك أو أكثر منه نقول بأنه مكروه. لكن لو أنه فعله في بعض الأحيان وقد يكون له عذر وحاجة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، ولا يقال بأنه وقع في الكراهة، لأن ترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في الكراهة. قال رحمه الله: وتكرارها، يقول لك المؤلف رحمه الله تكرار الفاتحة، يكره أن يكرر الفاتحة بأن يقرأها مرة أخرى، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة الفاتحة مرة واحدة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الفاتحة. أيضا القول بأن تكرار الفاتحة مكروه مطلقا هذا فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل، وهو أن يقال إن كرر الفاتحة لمصلحة شرعية فلا بأس، بل هو مطلوب، ولا يقال بالكراهة، كما لو كررها لكي يحضر قلبه ولكي يخشع في صلاته، لكي يحضر قلبه ولكي يخشع في صلاته، أو كررها للشك في قراءته لها. المهم إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا يقال بالكراهة ما لم يترتب على ذلك وسواس. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره، لأن في هذا زيادة ركن قولي، يعني في زيادة ركن قولي، ولهذا بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة بزيادة الركن، والصواب أن الصلاة تبطل بزيادة الركن الفعلي لا القولي، كما سيأتينا في مبطلات الصلاة. قال رحمه الله: والتفاته بلا حاجة، يعني يكره أن يلتفت بلا حاجة، وهذا باتفاق الأئمة أن الالتفات في الصلاة مكروه. والالتفات في الصلاة ينقسم إلى أقسام، الالتفات في الصلاة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الالتفات بالقلب، بأن يسرح قلبه يمنة ويسرح، فهذا ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والسنة إذا حضرت مثل هذه الوساوس في الصلاة وحضر حديث النفس فهذا من الشيطان. السنة أن يلتفت عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أن ينفث عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه في البخاري أنه إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. فإذا حصلت مثل هذه الوساوس ينبغي المسلم أن يقطعها، يشرع له يستحب له أن يقطعها، وأن ينفث عن يساره مع الاستعادة 3 مرات. هذا القسم الأول التفات بالقلب، والالتفات بالقلب كما تقدم أنه ينقص الأجر، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها. ومن أسباب وراثة الفردوس الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. القسم الثاني الالتفات بالرأس يلتفت يمنة ويسرة، فهذا يكره إلا لحاجة، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا في غير الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات فإنه هلك. لكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، إذا التفت لحاجة فلا بأس، كأن يلتفت إلى موضع نار أو أن يلتفت إلى صبي يخشى عليه ونحو ذلك، هذا جائز ولا بأس به، ويدل له كما تقدم ما ذكرنا من حديث عثمان بن أبي العاص في السرحان في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يلتفت عن يساره وينفث ثلاثا مع الاستعاذة، هذا مما يدل على أنه إذا كان التفات لحاجة فلا بأس. القسم الثالث، قسم الثالث الالتفات بالبصر بأن يقلب بصره يمنة ويسرة إلى آخره، فهذا مما ينهى عنه لما يترتب على ذلك من إذهاب الخشوع في الصلاة. القسم الرابع الالتفات بالبدن بأن يلتفت ببدنه، هذا إذا التفت ببدنه وترتب على ذلك أن ينحرف عن القبلة فإن صلاته تبطل عليه لتركه شرطا من شروط الصلاة. تقدم أن شروط الصلاة لما ذكرنا الفرق بين الشرط والركن أن الشرط لا بد من استمراره، لا بد من استمراره من أول الصلاة إلى نهايتها. قال رحمه الله تعالى وتغميض عينيه، أيضا يقول لك المؤلف يكره أن يغمض عينيه، والعلة في ذلك قالوا بأن هذا من فعل اليهود، والسنة يعني السنة هو أن يفتح عينيه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميضي عنا غرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي، هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتحا عليه. وأيضا في الصحيحين في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان فاتحا عينيه. ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا بأس أن يقفل عينيه إذا كان هناك ما يشغله في قبلته، إذا كان هناك ما يشغله في قبلته فلا بأس، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن السنة أن يفتح عينيه. وكما تقدم يعني القول بالكراهة، يعني القول بالكراهة هذا ليس على إطلاق، نعم إذا داوم على ذلك أو أكثر منه نقول بأنه مكروه، لكن لو أغمض عينيه بعض الأحيان لا نقول بالكراهة، لأن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكراهة، بل كما ذكرنا ابن القيم يقول إذا كان هناك ما يشغل في قبلته فلا بأس أن يغمض عينيه. بعض الناس يقول أغمض العينين لكي أخشع في الصلاة، نقول بأن هذا من الشيطان، لأنك خالفت السنة، ما دام أنه ليس هناك شيء يشغلك في قبلتك فالسنة تفتح عينيك وأن تخشع في صلاتك، وأما الخشوع مع مخالفة السنة فهذا من الشيطان. قال رحمه الله وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه، حمل مشغل يعني هذا ضابط، كل شيء يشغل ويلهي في الصلاة فإنه يكره. أيضا ضابط آخر كل فعل أو حركة ليست من حركات الصلاة فالأصل فيها الكراهة، لأنها حركات زائدة على حركات الصلاة الفعلية، فعندنا كل مشغل وملهن، كل مشغل وملهن الأصل فيه الكراهة، وعلى هذا فقس. هذا يفرع تحته الفقهاء كثيرا من المسائل. أيضا كل حركة وعبث زائد على الحركات المشروعة في الصلاة فالأصل في ذلك الكراهة، لأن هذه الحركة حركة زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة، وهيئات الصلاة هيئات توقيفية. قال نعم، قال رحمه الله: والدليل على أن حمل المشغل يعني كونه يحمل شيئا يشغله في صلاته أنه يكره، الدليل على ذلك ما تقدم من حديث عائشة: أميطي عنا غرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. فهذا الستر الغرام لما أشغل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لأن الصلاة بحضرة الطعام هذا مشغل، مشغل للمصلي عن صلاته بمراعاة هذا الطعام ومراعاة هذا الخارج. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يفترش ذراعيه ساجدا، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذا ظاهر، نعم هذا ظاهر. قال: والعبس كما تقدم قلنا كل حركة الأصل في الصلاة أنها لم تكن من حركات الصلاة المشروعة الأصل فيها الكراهة، لأنها حركة زائدة على حركات الصلاة التوقيفية. ويعني العلماء رحمهم الله تعالى هذا هو الأصل في الحركات، الأصل في الحركات الكراهة. العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا الحركة اليسيرة، يعني إذا كان هناك حركة يسيرة هذه استثنوها، استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن أمثلة ذلك حيث عائشة ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وكانت في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها لكي تكف رجلها، هذه حركة ومع ذلك فإنها يسيرة، هذه استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. ومثل ذلك أيضا لو فتح الباب أو تقدم وتأخر يسيرا فهذه استثناها العلماء رحمهم الله، وإلا فإن الأصل في الحركات في الصلاة الكراهة لما ذكرنا من التعليل. قال: لك العبث. قال: والتخصر. هذا مما يدل لما تقدم أن الحركات، أن حركات الصلاة أنها توقيفية، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وهو ما استدق من الورك وضعها على الخاصرة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. قال: والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورته. هذه كلها كما تقدم، كلها من الحركات، كلها من مما يشغل. فالتمطي يكون يتمغط ويفتح فمه ويضع فيه شيئا، هذا كله لما تقدم أن ذكرنا أن هذه حركات زائدة على الحركات التوقيفية في الصلاة. واستقبال صورة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو من حديثي عائشة، وأيضا انبجانية أبي جهل أيضا: اذهبوا بخمس هذه وأتوني بانبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا يدل على أن كل شيء يشغل ويلهي، ومن ذلك استقبال صورة. قال: ووجه آدمي، نعم وجه آدمي. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كونه يستقبل وجه آدمي ومتحدث ونائم هذه أيضا كلها مشكلة. لكن القول باستقبال وجه الآدمي والنائم هذا فيه نظر، يعني القول بأن هذا يكره هذا فيه نظر، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة في القبلة وكانت نائمة، فالصلاة للنائم يظهر أنه لا بأس، ولوجه الآدمي يظهر أنه لا بأس، إن هذه الأشياء لا تقل بخشوع الصلاة ولا تشغل ولا تلهي، وقد وردت بذلك السنة. المتحدث نعم في حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الصحابة، صلى والصحابة حوله وهم يتحدثون، فنقول بأن في هذا تفصيلا، إن كان هذا الحديث سيشغل ويشوش عليه فإنه يكره، وإلا فإنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عثمان بن مالك صلى والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحدثون، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثهم. قال ونائم ونار، أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره الصلاة إلى نار، وهذا المشهور من المذهب ومذهب أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يقول يكره الصلاة إلى النار، وقالوا بأن في هذا تشبها بالمجوس، تشبها بالمجوس. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال وكنت قطن النار، يعني القائم عليها، فأوقدها حتى لا تخبو، يعني كنت أنا القائم على النار فأوقد هذه النار حتى لا تطفأ. فقالوا بأن الصلاة إلى النار صلاة تكره لما في ذلك من التشبه بالمجوس. الحنفية يقولون بأنه لا يكره إلا إذا كان هناك جمر، وهذا مبني على تحقيق المناط، يعني ما الذي يتعبد به المجوس؟ هل المجوس يتعبدون بالصلاة إلى اللهب أو يتعبدون بالصلاة إلى الجمر؟ فعند الحنفية يتعبدون بالصلاة إلى الجمر، وعند الجمهور يتعبدون بالصلاة إلى اللهب. وعلى كل حال، على كل حال الصلاة إلى النار يعني الصلاة إلى اللهب الأولى، يعني الأولى هو تركها، لأن الهيئة هذه كهيئة المجوس، والمؤلف رحمه الله تعالى نص على الكراهة. بقينا في هذه المدافع، هل يكره أو هل تكره الصلاة إلى هذه المدفع أو لا تكره؟ يقول بأنها لا تكره لما تقدم أن المجوس إما أنهم يصلون إلى اللهب كما يقول أكثر أهل العلم، أو أنهم يصلون إلى الجمر، وهذا ليس جمرا وإنما هو إحمرار كهربائي إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة إلى هذه المدافع أنه لا يكره، وإنما الكراهة في الصلاة على اللهب إلى اللهب كما هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله وما يلهي تقدم. قال ومس الحصى أيضا يعني يكره أن يمس الحصى، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا احتاج إلى مس الحصى، يعني إذا احتاج إلى مس الحصى كأن يمسح موضع سجوده، قد يكون هناك شيء يؤذي أثناء السجود فيقوم بمسحه، فهذا لا بأس. وقد جاء الحديث حديث معيقيب باستثناء مسحة واحدة، حديث معيقيب لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت فاعلا فواحدة، إذا كنت فاعلا فواحدة، ولأن هذا مما يحتاج إليه، فإذا احتاج إلى أن يمسح فإنه يمسح مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. قال وتسوية التراب، نعم كما تقدم، نعم تسوية التراب، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسوي التراب برجله. المهم هذا إذا احتاج إليه فواحدة، كما جاء في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه. قال بلا عذر، نعم بلا عذر، إذا كان لعذر كما ذكرنا هناك شيء يحتاج إلى تسويته لأنه مما يؤذي ونحو ذلك فهذا جائز كما جاء في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود يعني التسوية وردت عن ابن عمر وكذلك أيضا وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال وتروح بمروحة كما تقدم في الضابط الذي ذكرنا أن هذا من الحركات الزائدة على الحركات التوقيفية في الصلاة. وفرقعة أصابعه وتشبيكها فرقعة الأصابع وأيضا تشبيك الأصابع هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مكروه للضابط الذي ذكرنا. وقد جاء في سنن ابن ماجه النهي بخصوصه لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة وإن كان الحديث به ضعف إلا أنه كما ذكرنا الأدلة استقراء الأدلة يدل على أن مثل هذه الحركات الأصل فيها الكراهة لكن استثنى من ذلك الحركة أي يسيرة أو تكون الحركة لحاجة لأن المكروه تبيحه الحاجة فالحركات تكره إلا في حالتين كانت يسيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك لحاجة. نعم. قال رحمه الله ومس لحيته يقال فيه كما تقدم وكف ثوبه هذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وكف الثوب شمره يعني إذا أراد أن يسجد أن يسجد رفع ثوبه أو رفع قميه. نعم. ومثل ذلك أيضا طويه لفه نعم طويه فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره نعم يكره إذا أراد أن يصلي رفع ثوبه أو لفه إلى آخره. قال لك يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ولأن هيئة السجود هي أبلغ الهيئات في التذلل لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي إذا سجد أن تسجد أعضاؤه وأن يسجد شعره وأن تسجد ثيابه وأن يجافي عضديه لكي يأخذ أكبر مساحة من الأرض هذا يكون أبلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى. قال استثنى من ذلك استثنى بعض العلماء إذا شمر ثوبه لحاجة قبل الصلاة فإن هذا لا يكره لو كان الفعل يعني ربط ثوبه لحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا ثوبه فإذا كان ذلك لحاجة قبل الصلاة يعني لسبب وجد قبل الصلاة فإن ثم صلى فإن ذلك لا يكره لكن لو أحسن الهيئة قبل الدخول في الصلاة فهذا هو الأفضل لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رحمه الله ومتى كثر ذلك عرفا بطلت يعني هذا العبث يقول لك المؤلف إذا كثر ذلك عرفا نعم عرفا يعني تبطل الصلاة ما هي تبطل الصلاة ثلاث شروط أن يكون ذلك كثيرا وأن يكون ذلك متواليا وأن يكون ذلك لغير ضرورة فهذا هو المشهور من المذهب إذا كان ذلك كثيرا وأن يكون ذلك متواليا وأن يكون ذلك لغير ضرورة فإنه يكره وبعض العلماء حده بثلاث حركات والرأي الثالث في هذه المسألة قالوا إذا تحرك حركة بحيث من يراه يقول بأنه لا يصلي إذا تحرك حركات بحيث من يراه يقول بأنه لا يصلي حينئذ تبطل عليه صلاته. قال رحمه الله تعالى وأن يخص جبهته بما يسجد عليه يعني يجعل هناك شيئا خاصا لجبهته يسجد عليه. قالوا أن في هذا تشبها بأهل البدع بالرافضة، لأن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، يعني يسجدون عليه، ويقولون بأنها من طينة كربلاء، طينة المباركة إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، يعني نهى عن التشبه بالكفار فيما يتعلق بالعبادة، ولهذا نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس، وقال إن الكفار يسجدون حينئذ. فمما يدلك على أنه أن الحركة إذا كان فيها، إذا كان في الحركة تشبه بأهل الكفر وكذلك أيضا بأهل البدعة، فإنه ينهى عنها. والأصل في ذلك كما ذكرنا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، وقال إن الكفار يسجدون حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وأن يمسح فيها أثر سجوده. يعني هو كما تقدم في المسألة السابقة أن يمسح محل السجود، هنا أن يمسح أثر السجود، يعني إذا سجد وعلق بجبهته شيء من التراب. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يمسحها لما في ذلك من الحركة. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، يعني سجد ليلة 21 لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. فالأصل أنه ما يمسح، يترك، إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة كان أن يؤذي عينه ونحو ذلك. فكما تقدم أن هذه الحركات إذا احتاج إليها فإن الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة، يعني إذا استند وهو لا يحتاج، بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا إذا استند فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا أزيل ما استند عليه يسقط، هنا تبطل صلاته، لأن القيام ركن وهذا لا يسمى قائما. يعني لو اتكع على الجدار بحيث أنه لو أزيل الجدار سقط فإن صلاته لا تصح. إذا اتكع على الجدار، الحالة الثانية إذا اتكع على الجدار وإذا أزيل الجدار فإنه لا يسقط، يعني إذا أزيل الجدار فإنه لا يسقط. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لأنه يزيل مشقة القيام أو بعض مشقة القيام. قال رحمه الله: فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. قال: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغم. يعني إذا أتى بذكر وجد سببه في الصلاة، عطس فقال الحمد لله، سمع خبرا يغمه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سمع خبرا يسره قال الحمد لله، فهل هذا يكره أو لا يكره؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه يكره، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. فالصلاة شغلت بأفعالها وأقوالها إلى آخره، فلا يأتي بأذكار أخرى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن كل سبب وجد، أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يستحب له أن يأتي به، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك كما تقدم حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم، وأنه يشرع له أن يلتفت وأن يستعذ بالله من شره. هذا ذكر وجد سببه يعني إلى شغله الشيطان إلى آخره، يعني هذا ذكر وجد سببه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشيطان في الصلاة إلى آخره. فنقول ما دام أنه وجد سببه في الصلاة فنقول بأنه مشروع، لكن يظهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الذكر طويلا، لأن الصلاة مشغولة، الصلاة شغلت بهيئاتها وأفعالها وأذكارها، مثل إجابة المؤذن، إجابة المؤذن هذا طويل، لو أنه شرع يجيب المؤذن هذا سيأخذ منه وقتا، فيظهر والله أعلم أنه لا يجيب المؤذن. لكن لو كان الذكر قصيرا فإن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله.
بالله التوفيق.